إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. الفتوى قواعد وأحكام.
مثلا ليس التصدر في الفتوى أو طلب جاه مسألة خطيرة للغاية، فليحذر الإنسان وليعلم أنه موقع عن الله عز وجل، وهذا يجعل الإنسان يحتاط احتياطا بالغا في هذه المسألة.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين.
يقدم البرنامج
عبد العزيز ابن علي ابن نوح. الفتوى قواعد وأحكام من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نعتز بالتواصل معكم من خلاله، برنامجكم الفتوى قواعد وأحكام. يسرني في بداية هذا اللقاء أن أرحب بضيفي الكريم معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، والذي الحقيقة نسعد بالتواصل معه في هذا البرنامج لتأصيل هذه المسائل الشرعية المرتبطة بهذا الموضوع المهم. باسمكم جميعا أرحب بضيفي الشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بك شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا أخوة المستمعين.
أحسن الله إليك، كان الحديث في حلقات مضت عن إصدار الفتوى وما يرتبط بهذا الموضوع من وسائل وصيغ الفتوى والشروط المرتبطة أيضا بصيغة الفتوى. موضوع حلقتنا لهذا اليوم الشيخ عبد الله عن الرجوع عن الفتوى وما يرتبط بهذا الموضوع من محاور. لعلنا ندلف إلى هذه الحلقة الشيخ عبد الله بموضوع يحسن البداية به في هذه الحلقة، وهو موضوع إن صح التعبير الاستفتاء بخلاف الباطن أو الفتوى بخلاف الباطن، وماذا نقصد بهذا الأمر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أولا، المقصود بهذا الأمر أن يأتي المستفتي فيصور الفتوى الاستفتاء بخلاف الواقع، فيصدر المفتي فتواه بناء على كلام المستفتي ظانا صدقه فيما ذكر. فهذا هو صورة هذه المسألة،
وهذا الأمر مرتبط بداية بالمستفتي بطرحه للسؤال.
نعم، والأصل مطابقة باطن الحال لظاهرة في الفتوى، فيذكر المستفتي حقيقة الحال ويجيبه المفتي طبقا لذلك. لكن إذا سأل المستفتي المفتي عن حكم مسألة وصورها له بخلاف الواقع حيلة، إما لاستحلال فرج أو مال أو غيرهما، ثم أفتاه المفتي بناء على هذا السؤال، فهل يحل المستفتي ما أفتاه به المفتي ما دامت حقيقة الحال بخلاف ظاهر السؤال؟ لا يحل له ذلك، لا يحل. الفتية لا تحل للمستفتي ذلك الأمر ولا تخلصه من الله عز وجل. إذا كان المستفتي يعلم الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه به المفتي، كما لا ينفعه قضاء القاضي بذلك ولا يحل له ما حكم به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضا أن يكون أبلغ من بعض فأقضي له بذلك وأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب واضح أن القضاء لا يحل الأمر باطن، وكذا المفتي، لأن المفتي يشابه القاضي في هذه الحال، فلا يظن المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه إذا كان يعلم هو، يعني المستفتي، أن الأمر بخلاف الباطن. ومما يدخل في ذلك في تغيير المستفتي لحقيقة الحال، إذا شك المستفتي في الواقع وحكاه حدسا أو تخمينا، أو جهل به وحكاه بغير علم، وكذا إذا علم جهل المفتي أو محاباته له في الفتوى، أو علم عدم تقييد المفتي بالأصول الشرعية للفتية فيفتي بالجهل والهوى، أو علم من المفتي العمل بالحيل المحرمة أو الرخص المخالفة للكتاب والسنة وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بهذه الفتوى وسكون النفس إليها، فإن هذا لا يحل الأمر باطنا للمستفتي
ولا يبرئ ذمته أمام الله.
ولا يبرئ ذمته أمام الله. وعلى هذا فإن الفتوى تكون حسب الوقائع التي حكاها المستفتي، ولكن حقيقة أمرها تتبع صحة وقائعها، والمستفتي أدرى بما صدر منه إن كان حقا وإن كان باطلا.
جميل. طيب، فيما يتعلق بموضوع حلقتنا أيضا ذكرناه، الرجوع عن الفتوى، في أول محور الشيخ عبد الله مرتبط بمشروعية الرجوع عن الفتوى، أصل الموضوع يعني.
نعم، أولا المراد بالرجوع عن الفتوى، المراد بالرجوع عن الفتوى رد الفتوى وترك العمل بها متى بانت خطأ، فإنه يستدرك، ومتى ما بانت الفتوى خطأ فإنه يجب الرجوع وتصحيح الوضع والحال ليعود إلى الصحة والكمال. والرجوع بهذا المعنى عن الفتوى هو مشروع ولا شك، قد جاءت السنة بما يدل على ذلك، من ذلك مثلا ما حدثت روته عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، معنى قوله في الحديث فهو رد أي مردود باطل غير معتد به، ويدخل في ذلك الفتوى إذا كانت خطأ فإنها تكون باطلة ومردودة. أيضا من الأثر ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته، فاستفتى ابن مسعود عن ذلك فأمره أن يفارقها ويتزوج أمها، فتزوجها فولدت له أولادا، ثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنها لا تحل، فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل إنها عليك حرام، إنها لا تنبغي لك. وهنا لعل ابن مسعود رضي الله عنه تأول فتواه من قول الله عز وجل فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أن الاستثناء راجع هنا إلى أمهات النساء وإلى الربائب، ولكنه لما ناظر الصحابة في تلك المسألة بين له أن صريح القرآن يحرمها لكون الله تعالى أبهمهما، فقال تعالى وأمهات نسائكم، وظن ابن مسعود رضي الله عنه أن قوله التي دخلتم بهن راجع إلى الأول والثاني، فبين له الصحابة أنه إنما يرجع إلى أمهات الربائب خاصة، فعرف أنه الحق وأن القول بحلها خلاف كتاب الله ففرق بين الزوجين. هذا يدل على أن الفتوى إذا وقعت خطأ وجب الرجوع عنها، ويدل أيضا على إنصاف العالم أنه متى تبينه الخطأ في المسألة فإنه يسارع إلى العدول عنها ويبين السائل الصواب حتى لا يمضي في خطأه في التطبيق بسبب هذه الفتوى. ويؤيد هذا أيضا كتاب عمر الشهير في القضاء لا يمنع أنك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم وإن الحق لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. وأيضا من المعنى والمعقول أن مقصد الفتية هو بيان أحكام الله عز وجل المطابقة لمراد الشارع، وضع الأمور في نصابها الشرعي الصحيح، والمفتي مع تأهله واجتهاده قد يخطئ لذهول أو نسيان أو تقصير أو إغلاق، أو يصير إلى تأويل بعيد لا حظ له من الصواب ويخطئ في الفتوى، فشرع له الرجوع تصحيح الأمر لتلافي الخطأ، فكان ذلك مما يناسب مشروعية الرجوع عن الفتوى عند الاقتضاء.
أحسن الله إليك شيخ عبد الله، يعني ماذا تقول شيخ عبد الله لمن ينظر للرجوع على أنه ضعف وعدم تمكن لمن يتعامل مع الإفتاء؟
هذا من الخطأ، لأن كما قلنا يعني الخطأ لأن السهو والذهول قد يرد على نعم على الصغير والكبير والعالم وغيره، والعالم هو إنسان يرد عليه هذه الأمور ولو مع تأهله وحرصه، ولكن الأمر الأهم هو أنه إذا وقع منه الخطأ وعرف ذلك سارع إلى تغييره والرجوع عنه، وإبلاغ السائل أيضا إذا كان يترتب عليه عمل من استحلال فروج أو حتى حظرها أو استحلال مال أو حتى حظره، وهذا من تمام الشجاعة في الرأي والقول، وليس ذلك نقيصة على من يفعله، لأن الإنسان يعني لا يسلم من الخطأ بل هو معرض للخطأ، ولكن الشجاعة هي في الحقيقة في أن يعلن الإنسان أنه إذا أخطأ لقد أخطأت في الموضوع الفلاني ويسارع إلى تصحيحه، وهذا هو شأن أهل العدل من الصحابة ومن تابعهم من العلماء إلى يومنا هذا.
جميل. نعم. تكلمنا عن مشروع، تكلمت شيخ عبد الله عن مشروعية الرجوع، ماذا عن حكم الرجوع؟
لا شك أنه إذا ظهر للمفتي أن ما أفتى به خطأ لا حظ له من الصواب أنه يجب عليه الرجوع عن فتواه وإعلام المستفتي بذلك، وعلى المستفتي الكف عنها سواء عمل بها أو لم يعمل، وذلك لما ذكرناه من أدلة مما سبق ذكره، فناسب ذلك أن المفتي إذا علم بالخطأ أن عليه أن يرجع، بل يلزمه ذلك، ويلزم أيضا المستفتي قبول ذلك والكف عن العمل بهذه الفتوى.
جميل جدا. هل هناك شيخ عبد الله موجبات للرجوع عن الفتوى تكون موجبة للمفتي أن يرجع عن فتوى ومن يتعامل مع الإفتاء؟
نعم، أسباب الرجوع وموجبات الرجوع عن الفتوى هي الموانع التي تمنع وقوع الفتوى ابتداء، ويحصل عند وجودها إظهار بطلان الفتوى، فهي أسباب جعلها الشارع مانعة من إصدار الفتوى ابتداء، فإذا صدرت ولم تصادف محلا ولم يكن لها أثر وجب إظهار بطلانها وإلغاء هذه الفتوى. والقاعدة في موجبات الرجوع عن الفتوى أنه ينقض من فتوى المفتي ما ينقض من حكم الحاكم، هكذا يقول علماء أدب الفتية، أنه ينقض من فتوى المفتي ما ينقض من حكم الحاكم، ولم يفصلوا في ذلك، فكأنهم عادوا إلى أسباب نقض الحكم القاضي. وأسباب نقض حكم القاضي من أبرزها مخالفة الكتاب والسنة، من المقرر أنه لا اجتهاد مع النص، فإذا خالف حكم القاضي نص الكتاب أو السنة نقض، وهذا أمر مجمع عليه كما يقرر ذلك العلماء، وهو أمر أيضا ظاهر التسليم عند العلماء والصحابة رضوان الله عليهم. من ذلك مثلا ما رواه نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عما لفظ البحر، فنهاه عن أكله، يعني عن ميتة البحر، فنهاه عن أكله، قال نافع ثم انقلب عبد الله بن عمر فدعا بالمصحف فقرأ أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال نافع فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة أنه لا بأس به فكله. هذا دال على أنه إذا وقع نص، إذا وقع المفتي في خطأ مخالف للكتاب فإنه يجب عليه الرجوع، ويجب عليه أيضا إعلام السائل بذلك.
هذا موجب.
نعم، هذا أيضا من التسليم لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومن أمثلة ذلك مثلا ينقض الحكم الذي يجعل رب العين أسوة الغرمة في عين ماله عند المحجور عليه لفلس، لمخالفته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. وعلى هذا يعني يتضح بأن الفتية ترد متى خالفت نص الكتاب والسنة أو حتى ظاهر الكتاب والسنة. الموجب الثاني لرد الفتية مخالفة الإجماع، والمراد بالإجماع اتفاق علماء المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي لحادثة من الحوادث.
طبعا هذا نتحدث الآن عن رجوع الفتوى.
نعم، يعني رجوع الفتوى إذا خالفت الإجماع،
ليس الرد يعني، أو رجوع من المفتي نفسه.
نعم، فرجوع الفتوى أو رد الفتوى فإنه يجب الرجوع عنها وردها متى ما باء ونقضها متى ما بانت خلاف الإجماع، كما يكون ذلك إذا بان.
هل المستفتي أن يرد مثلا؟
نعم، إذا بان للمستفتي أنها الخلاف فإنه يردها، والمفتي يجب عليه أن يرجع عنها إذا بانت خلاف الكتاب والسنة أو الإجماع. ولذلك يقول ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الجور البين والخطأ الواضح المخالف للإجماع والسنة الثابتة المشهورة التي لا معارض لها مردود على كل من قضى به. ومثال ما ينقض لمخالفته الإجماع القضاء أو الفتوى بجواز نكاح المتعة، فإنه مخالف لما استقر من الإجماع على تحريمها، وهذا ظاهر بين. كذلك أيضا من الموجبات والأسباب الموجبة لرد الفتية مخالفة القياس، والمراد بالقياس الحاق فرع بأصل في حكم مسألة لعلة جامعة بينهما. فإذا خالف المفتي في فتواه القياس فإنه قد خالف دليلا في الجملة،
فوجب الرجوع.
نعم، ففتواه ترد ويجب عليه الرجوع، لأن القياس حجة عند جماهير العلماء. وكذا من موجبات الرجوع عن الفتية مخالفة القواعد الفقهية، وعرفت القواعد بأنها عبارة عن صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها، مثل قاعدة مثلا حقوق العقد تتعلق بالموكل دون الوكيل. ولذلك نجد أن العلماء كافة في سائر المذاهب يعني يصرحون أو يفرعون بأن الفتية إذا خالفت القواعد الفقهية فإنها ترد. مثال ذلك مثلا لو حكم القاضي بتضمين المثل لقيمته فإن الحكم ينقض لمخالفته لقاعدة المثل يضمن بمثله، وهكذا المفتي للقاعدة التي سبق ذكرها أنه كل ما ينقض فيه قضاء القاضي فإنه ينقض فيه وترد فيه فتوى المفتي. السبب الخامس أو الموجب الخامس لرد الفتية الحكم بالحدس والتخمين، معنى أن قد إذا سئل المفتي فيجيب بما سنح من غير تحر ولا اجتهاد لاستناد هذه الفتوى على أصل شرعي على نحو ما ذكرنا من الأصول إذا كان مجتهدا أو مقلدا. فالفتية ترد إذا كان المفتي قد أفتى بحدس أو تخمين، لأن الأصل أن المفتي إذا أراد الفتوى لا يفتي إلا بعد علمه بالحكم الذي يستند عليه، إما بدليل مثل ما قلنا إما بدليل من كتاب أو سنة أو عن تقليد عند إعواز الاجتهاد. وهذا مما لا يختلف عليه الفقهاء، أن القاضي لو حكم حدسا أو تخمينا بغير دليل ولا مدرك شرعي ولا اجتهاد مبني على أصوله الشرعية لإصابة الحق فإن حكمه يكون باطلا واجب النقض، وكذا المفتي إذا فعل ذلك. أيضا من موجبات وأسباب النقض ما إذا كانت الفتية مما ضعف مدركه ولو ساغ فيه الاجتهاد
مما ضعف
مدركه، يعني مما ضعف دليله وبناء الدليل. فإذا حكم القاضي في مسألة اجتهاده بحكم فإن حكمه ينفذ هذا الأصل ولا ينقض، لكن إذا كان هذا الحكم يعني مدركه ضعيف
وأصله ضعيف،
نعم، ويعارضه ما هو أقوى منه، ولذلك قاعدة أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد هذا حيث تساوى الاجتهادان، ولا يكون كذلك بمجرد الخلاف في المسألة كما يظن البعض، لأن القول إذا لم يكن له مدرك قوي فإنه لا يعد اجتهادا اجتهادا معارضا لاجتهاد آخر، فإذا خالف الصواب ولو ساغ فيه الاجتهاد فإنه ينقض. وبذلك قال جمع من الفقهاء في سائر المذاهب، فمجرد الخلاف في المسألة لا يصح أن يكون مسوغا لجواز الأخذ بالرأي الآخر، ومن ذلك مثلا أنه ينقض الحكم لفساد التأويل لنصوص الكتاب والسنة وبمخالفة قواعد التفسير أيضا، فكل حكم أو فتية استند إليها المفتي على تأويل بعيد في تفسير آية أو حديث فإنه ينقض ويرد على صاحبه، والأدلة في ذلك مستفيضة وظاهرة، ولولا ضيق الوقت لذكرناها. نعم،
أحسن الله إليك. كما ذكرت الوقت يعني تقريبا قد انتهى، الحقيقة نزف البشرى للإخوة الذين يستمعون لنا بصدور كتاب الفتوى في الشريعة الإسلامية لضيف اللقاء معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين. هذا الكتاب الذي تناول مصنفه حفظه الله جملة من المواضيع التي تحدثنا وناقشناها في هذا البرنامج المبارك الذي رأينا أثره ومتابعتكم له، إضافة إلى مواضيع متفرقة وأمور وبحوث قيمة، فندعوكم للتواصل مع هذا الكتاب والاطلاع عليه. نشكر ضيفنا الكريم معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين عضو هيئة كبار العلماء، ونشكر لمن سجل هذه الحلقة السابعة ثمان ويبر، وتقبل تحيات محدثكم عبد العزيز بن علي بن نوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين.
يقدم البرنامج
عبد العزيز ابن علي ابن نوح. الفتوى قواعد وأحكام، من تنفيذ
فهد ابن محمد العثمان.